إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحق من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عجعلى طيبتين ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال نادما بينهم بني الموت هبوا نادما بينهم بني الموت هبوا قد تقمصنكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها زلال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصي ركبنا النياق وهي هزال هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي الصدق أنذال كنكم يا أهل كوفان ما تدرون بينا آل الرسول وحيدر كرار أبونا تدرون بينا من حمولة وعزوة ومجا صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفا وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزهر يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة بس يا أهل الكوفة علينا من الشمات ونزلوا بعدها الرأس عن عالي قناة فاق الرماح ويلا حضي بعين بنات والأطفال كل من دمعته تجري بعين والله يا الكوفان ذوبت وفا هذا علينا حرم جدنا لها جسم تحل من غربتي وجار الأعاء بلي ستر والناس تتفرج عليه أنا وين أنا وين أنا وين وركوب الجمل وين أنا وين والشامات في وين أنا وين ودخول الدواوين آه أنا وين ودخول الدواوين أنا مدلل وضيعني حسين آه أنا مدلل ضيعني حسين على حسين وحزني
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الجهة الرابعة من الجهات المرتبطة بهذه الآية المباركة بيان عدم التنافي بين ما يعتقد به الشيعة في مسألة التوسل وبين بعض الآيات القرآنية الشريفة فإن بعض خصوم الشيعة قد تشبث ببعض الآيات القرآنية لإثبات أن ما عليه معتقد الشيعة في مسألة التوسل مناف لبعض آيات القرآن، وهذه الآيات القرآنية التي تشبث بها خصوم الشيعة يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى الآيات الناهية عن الاستشفاع والتقرب بغير الله سبحانه وتعالى وأسمائه إلى الله، من قبيل قوله تعالى: والذين يتخذون من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو من قبيل قوله تعالى: ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الآيات المباركة يستفاد منها أن اتخاذ مجموعة من الأشخاص من أجل الاستشفاع بهم والتقرب بهم زلفى إلى الله منهي عنه وأمر مذموم. فما عليه الشيعة من الاعتقاد في مسألة التوسل مصادم ومخالف لهذه الآيات القرآنية الشريفة. الجواب عن هذه الطائفة من الآيات القرآنية أو عن هذه الشبهة بأن هنالك ثمة مغالطة في إثارة هذه الشبهة. وجه المغالطة، نقطة المغالطة، مركز المغالطة أين؟ مركز المغالطة أن هذه الآيات ما تحدثت عن مسألة الاستشفاع بغير الله، ولم تتحدث عن مجرد التقرب بغير الله، لا، آيات كما هو واضح منها إنما تحدثت عن عبادة بعض الأشخاص والتقرب بهؤلاء المعبودين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنهي عنه. المنهي عنه في القرآن عبادة شخص أو عبادة شيء واتخاذ هذا المعبود مقربا إلى الله، وهذا صريح الآيات القرآنية. الآية الأولى تقول: والذين يتخذون من دونه أولياء إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهنالك عبادة من قبل هؤلاء لأولئك الأشخاص. الآية الثانية هم أصرح من ذلك أو نفس المستوى من حيث الصراحة: ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن فهنالك مسألة عبادة كما كانت عند المشركين، إنما هؤلاء خصوم الشيعة حاولوا أن يتجاوزوا هذه النقطة وتشبثوا بذيل الآيات المباركة، وهو تشبث خاطئ لأنه مغالطة واضحة. إذن فهذه الآيات لا تتنافى مع ما يعتقد به الشيعة في مسألة التوسل، بل نحن نقلب العصا على الساحر ونقول بأن مسألة التوسل بالمعصومين عليهم السلام ليست كما يدعي خصوم الشيعة بأنها من الشرك، بل هي من صميم التوحيد. والاعتقاد بعدم صحة التوسل هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا هو صحيح. الاعتقاد بالتوسل وبصحة التوسل هذا عين التوحيد، الاعتقاد بعدم صحة التوسل عين الشرك بالله. لما؟ لأن واضح بأن من جملة أقسام التوحيد توحيد في التشريع بمعنى الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى له حق التشريع من غير مشاركة أحد في ذلك، حق التشريع استقلالا إنما هو لله. فلما تجي آية قرآنية تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذا تقنين تشريع، وهو أن الله يطلب من الناس أن يبتغوا الوسيلة إليه. لما تجي أنت تمنع من ذلك تقول ابتغاء الوسيلة شرك، هذا تشريع في قبال تشريع الله، فأشركت مع الله غيره في حق التشريع صار شركا بالله. فدعوى أن التوسل محرم هذا شرك، عين الشرك بالله. دعوى أن التوسل جائز عين التوحيد وعين الاعتقاد بأوامر الله وامتثالها سبحانه وتعالى. هذا واحد، طائفة الأولى. طائفة الثانية التي تشبث بها خصوم الشيعة، الآيات الناهية عن دعوة غير الله مع الله أو عن دعاء غير الله، مثلا فلا تدعوا مع الله أحدا، أو الآية القرآنية الأخرى ولا تدعوا من دونه ما لا يضر ما لا ينفع ولا ما لا ولا تدعوا من دونه ما لا يضر ولا ينفع، هذه الآيات ناهية عن دعوة غير الله سبحانه وتعالى. شنو معنى هذه الآيات؟ ولا تدعوا مع الله أحدا، دعوة غير الله شنو تعني؟ يقولون الدعاء بمعنى نداء، ولا تدعوا مع الله أحدا يعني لا توجه نداءك طلبك إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. هذه آيات صريحة في النهي، ولا تدعوا مع الله أحدا. فلما الشيعي يجي يقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، هذا نحو نداء لغير الله. لما يقول يا أمير المؤمنين اكفني، هذا نحو نداء وطلب من غير الله، فيكون من التوسل المحرم بالآيات القرآنية. هم نحن نقول هذه الطائفة لا دلالة لها على المطلوب. لما؟ لأنك عندما ترجع إلى أي مسلم عاقل تقول له الطلب وتوجيه النداء لغير الله هل هو محرم على إطلاقه؟ يقول لك لا. بس قد ما يفتهم العنوان، لكن لما تقول له عن المصادر تقول له أنت كمسلم لما تروح إلى الطبيب تقول له أيها الطبيب عالجني، هذا دعاء غير الله؟ نعم دعاء غير الله. هذا محرم؟ يقول لك لا مو محرم. لما تروح إلى النجار تقول له أطلب منك أن تصنع لي كذا وكذا، هذا دعاء لغير الله، نداء توجيه نداء طلب لغير الله، هل هذا محرم؟ أكو مسلم يقول لك هذا محرم. إذن فلا تدعوا مع الله أحدا، دعاء غير الله المحرم ما هو؟ دعاء غير الله المحرم ما هو؟ دعاء غير الله المحرم ما يكون مع اعتقاد الداعي بأن المدعو قادر على تنفيذ طلبه استقلالا. يعني الآن هي في مسألة الطبيب، لما واحد يذهب إلى الطبيب يقول له عالجني، وهو يعتقد بأن الطبيب سبب من الأسباب، الله يجري الشفاء على يديه، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وما أكو شائبة في ذلك. لكن لما يروح إنسان آخر يقول له الطبيب عالجني، وهو يعتقد أن الطبيب قادر على علاجه استقلالا من غير الحاجة إلى الله، هذا يصير دعاء غير الله المحرم، وهذا شيء واضح عند كل المسلمين. إذن فلا تدعوا مع الله أحدا، مراد من هذا الدعاء المنهي عنه كما هو مرتكز واضح عند كل المسلمين الدعاء المقترن باقتران باعتقاد الداعي أن المدعو قادر على تلبية طلبه من غير الله سبحانه وتعالى. وهذا بعيد عما يعتقده الشيعة، فإن الشيعة عندما يوجهون النداء والدعوة والدعاء للمعصومين من آل محمد فهم يعتقدون بأنهم قادرون على إغاثتهم بمدد الله. أنا لما أقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، أعتقد أن الزهراء هي الحبل المتصل بين الأرض والسماء، هي باب الله الذي منه يؤتى. بل هنا نكتة لطيفة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن توجيه الطلب إلى مثل محمد وآل محمد هو في الواقع توجيه طلب إلى الله. ما توجه طلب إلى الزهراء وتوجيه طلب إلى الله، لأن الزهراء هي مظهر قدرة الله صلوات الله وسلامه عليها. علي بن أبي طالب خليفة الله، فأنت لما تطلب من علي فطلبك من الله، تطلب من الزهراء طلبك من الله، تطلب من محمد طلبك من الله. أبواب الله التي منها يؤتى صلوات الله وسلامه عليه. إذن هم هذه الطائفة من الآيات لا دلالة لها على ما ينافي عقيدة الشيعة في مسألة التوسل. الطائفة الثالثة من الآيات التي تمسك بها خصوم الشيعة قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أنتم الشيعة تعتقدون أن القرآن يفسر بعضه بعضا، إذن أنت لما تجي إلى هذه الآية تحجني بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أقول لك أنا ما أمانع، ما أناقش معك في الآية، لكن هل وسيلة المبتغات ما هي؟ أنت تقول القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا نحن نروح إلى الآيات القرآنية الأخرى هي تبين كيفية ابتغاء الوسيلة. الآية الأخرى تقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني لما تريد تتوسل تدعو الله فعندك أسماء الله الحسنى، توسل بها إلى الله. فالقرآن عندما يعلم طريقة الدعاء، طريقة التوسل، يرشد إلى التوسل بأسماء الله الحسنى. فإذا هذه الآية تبين أن الطريق الصحيح للتوسل هو التوسل بأسماء الله الحسنى، وهذا بعيد عما عليه الشيعة من التوسل بالمعصومين عليهم السلام. نحن نقول أيضا هنا توجد نقطة غائبة عن ذهن المستدل، وهي أنه عندما يتمسك بهذه الآية الشريفة: ولله الأسماء الحسنى، خب هو أول الكلام مقصود من الأسماء ماذا؟ أول نقطة تحتاج إلى توضيح إلى تنقيح يكون تبين إلي المقصود من الأسماء. تدعي أن الأسماء هي الخالق الرازق الحكيم اللطيف، دليل على ذلك ماذا؟ لما ترجع إلى لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، عرب يقولون الاسم بمعنى العلامة بمعنى السمة، أسماء الله علاماته والسمات الموصلة له سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون جميع مخلوقات الله أسماء لله سبحانه وتعالى، لأن جميع المخلوقات موصلة إلى الله، فهي علامة من العلامات الموصلة لله سبحانه وتعالى. لكن من بين مجموع هذه المخلوقات التي هي أسماء الله الفعلية هنالك أسماء حسنى، هذه الأسماء الحسنى هي التي تشد الإنسان بالله وتوصله بطريق مباشر إلى الله، يعني أجل العلامات، أوضح العلامات، أكمل العلامات. وهذه من أجل مصاديقها إن لم ينحصر الأمر فيهم محمد وآل محمد. لذلك ورد في الرواية عن مولانا الرضا عليه السلام قال: إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا عليها، وذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم أنت مثل ما تقول القرآن يفسر بعضه بعضا، وابتغوا إليه الوسيلة، الآية الأخرى تفسرها، ولله الأسماء الحسنى، ابتغاء الوسيلة بالأسماء الحسنى، لكن الأسماء الحسنى أجلى مصاديقها محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. وكان المعصومون عليهم السلام يتوسلون بأنفسهم الشريفة. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه، إمام إذا كان أصيب بالحمى، علاج الحمى عند الإمام شلون؟ هو ترديد اسم يا فاطمة. إمام عليه السلام إذا أصيب بالحمى كان يردد هذا الاسم المبارك، يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، حتى ترتفع الحمى عنه باسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يتوسلون بمحمد وآل محمد ومن تعلق بآل محمد. مولاتي يا بنت رسول الله بما تطلبين الشفاعة؟ بكسر رباعية أبيك، تقل لا، بقتل بعلك أمير المؤمنين، بسم ولدك الحسن، بقتل ولدك الحسين، تقل لا يا جبرائيل. الزهرة تجي يوم القيامة بيدها اليمنى تحمل شيئا، بيدها اليسرى تحمل شيئا آخر، في يدها اليمنى تحمل قميص أبي عبد الله ملطخا بدمائه، في يدها اليسرى تحمل منديلا ملفوفا. لما يخاطبها جبرائيل تفتح المنديل وإذا فيه كفان مقطوعتان، ترفع الكفين في وسط المحشر وتقول يا جبرائيل يكفيني أن أطلب الشفاعة بكفي ولدي أبي الفضل العباس، بظهر ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة، ناشرة ثاب الحسين الناجع بفيض الدمى، تصيح رب الماي مهري وفطر جبد من الظما، وليل ما عبود ترفع جفوف العب وياها وياها، وليل ما عبود ترفع جفوف دون الماي قطعوها نار جاسن وبعمود فضخوا منه بيني وبين قوم الفاجر، والشهيد المات ضامي حسين وبكتر النهار، من يطاب للحشر متخاصر ومحني الظهار، جثة بلا راس لكن يبدي صوت من النحار، أنا حسين وأنا عزيز الزهر، أنا حسين والمظلوم أنا وشتيل العطر، والعطشان أنا وصريع الغبر، وانت تعلم يا إلهي بالذي صار وجر،
الصار الصار أبو علي والحجار شاهدت يا رب يا مصك الجبهتي وشاهدت سهمي المثلث من توسط جبهتي وطحيت ابن المهر ساجد إلك يا رب سجدتي وعدت أربع ظليت ألوج بروحي وعدت أربع ظليت ألوج بروحي ودمي يسيل فوق الثرى من جروح واثقى بنوح سبع الشداد النوح ونار المخيم بقلبي يا إلهي موجر بعد ابو علي والفرط علي يا رب قمت بيهم كربله شنو الدليل ابو علي هذا راسي بين يدي والفرط علي يا رب قمت بيهم كربله هذا راسي بين يدي وهاي جثتي ممثلة وعدتني بالشفاعة وعدت بيها الملا وهذا اليوم يوم الوعد وانا احسن وهذا اليوم ما يمساكم الحسين يوم الوعد الشيعة تريد حقها وعلي الهمد كان الدام تهمل على دمع كان الدام تهمل على شلون اخليها تلوج وبالصراط محيرة شنو الجواب الالهي يأتي من الله جوابه يا عزيزي يا شهيد الك مذخور الشفاعة اشريتها بدم الوريد بين يديك الناس كلها اختار منها اش ما تريد يقوم حسين يتشفع الزوار السلام عليك يا عبد الله يقوم حسين يتشفع الزوار سلم عليه سلم السلام عليك أبا عبد الله يقوم حسين يتشف ومن الناس كل من محب يختار وبالفردوس شيعته تحط بجوار يلتحب حسين بشراك بالجنان الفاخرة لابد أن ترد القيامة فاطمة وقميصها بدم الحسين
بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، ارزقنا زيارته في الدنيا وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. بحقه عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.